بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله: يا باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن، فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز وابن محمد الدراوردي عن يزيد بن هاد عن محمد إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا يدل على أن الإيمان له طعم، ولكنه ليس طعما محسوسا، يعني طعم حسي، ولكنه طعم معنوي يجده الإنسان المؤمن في قلبه. وفي الحديث الآخر، حديث أنس رضي الله عنه: ذاق حلاوة الإيمان. فالإيمان له حلاوة وله طعم طيب يجده الإنسان في قلبه، يجده المؤمن في قلبه من اللذة والفرحة والسكينة والطمأنينة، وهذه اللذة أعظم من لذة البدن. لذة البدن هذه لذة حسية، ولكن لذة الإيمان لذة معنوية. فالمؤمن في سعادة إذا كمل إيمانه ورضي بالله ربا، أي اطمأن قلبه وسكن إلى الله تبارك وتعالى ولم يبتغي به بدلا، ورضي بالإسلام دينا يعمل به ويفرح ويعتز بدينه ولا يطلب به بدلا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يؤمن به ومن جاء به ويطيعه يصدق فيما أمر، ويطيعه يصدق فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر. فإذا حصل منه ذلك فإنه يجد راحة ومنينة فرحة ولذة في قلبه، وهي أعظم من لذة الجسد. وفي الجنة كذلك رضوان الله تبارك وتعالى أعظم من نعيم الجنة، أي نعيم الجسد. الإنسان خلق من الروح الجسد، ونعيم الروح أعظم من نعيم الجسد، لأن الروح أشرف من الجسد. الجسد خلق من التراب، والروح جاءت من عند الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فالروح من السماء والجسد من الأرض، فالروح تغتذي من السماء، الروح الطيبة غذاؤه من السماء من الوحي، والجسد خلق من الأرض وغذاؤه من الأرض. ففرق كبير بين نعيم البدن ونعيم الروح. نعيم الروح أعظم لأن الروح أشرف. وإذا مات العبد المؤمن فإن جسده يدفن في الأرض وروحه تستقر في الجنة. هذا يدل على أن الروح أشرف من الجسد، وغذاؤها أشرف ونعيمها أكمل. فينبغي الإنسان أن يحرص على تكميل الإيمان، لأن هذه اللذة على قدر الإيمان. كلما كمل الإيمان وكلما استقر في القلب وزادت الأعمال الصالحة، كلما زاد ذلك النعيم وتلك الحلاوة والطعم. إن الناس يتفاوتون في إدراك هذا الطعم وهذه الحلاوة على حسب إيمانه. من الناس من تكون هذه اللذة عظيمة في قلبه حتى يستلذ الصيام في سبيل الله تبارك وتعالى، يستلذ الصيام، يستلذ إخراج المال، يستلذ الصلاة وقيام الليل، يستلذ الجهاد في سبيل الله، وهكذا في يستلذ طلب العلم والسهر في تحصيله، يستلذ الدعوة إلى الله، يستلذ التعليم، تعليم العلم، يتلذذ بهذه الأعمال التي فيها جهد ومشقة، يتحول من جهد إلى لذة إذا كمل الإيمان. وإذا ضعف الإيمان ثقلت الطاعات، فتجد ضعيف الإيمان تثقل عليه الطاعة، الصلاة ثقيلة، الإنفاق ثقيل، الصلة ثقيلة، الجهاد، العلم، وهكذا بقية الأعمال. فينبغي المؤمن أن يحرص على تكبير إيمانه من أجل أن تكمل له تلك اللذة بقدر إيمانه. نسأل الله الفضل. باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا معامر العقدي، يعني عندي خطأ العقدي، حدثنا معامر العقدي، حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. هذا من أوضح الأدلة على أن الإيمان إيش يطلق على الأعمال، أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان ليس مجرد التصديق بالقلب فقط، لا، الإيمان العمل من الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، هذا يشمل أعمال كثيرة، خصال كثيرة من خصال الإسلام والأعمال المشروعة. فهذا دليل واضح ومن أوضح الأدلة وصح الأدلة على أن الإيمان قول وعمل وليس مجرد اعتقاد، بل هو أعمال. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثالا وهو الحياء، علىها قول، هذا صريح بأن الإيمان يشمل الأقوال، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل بدني، والحياء شعبة من الإيمان، حياء عمل قلبي وله أثار ظاهرة. إذن هذا دليل على أن الإيمان، أن الإيمان قول وعمل، ويزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. إذا كان الإيمان، إذا كانت الأعمال من الإيمان فالأمر ظاهر أنه إذا كثرت الأعمال زاد الإيمان، وإذا قلت نقص الإيمان. أنا مدد على السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وسبقنا حديثا هذا، من هذا من الأدلة الواضحة على أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان يطلق أيضا على الأعمال الظاهرة ليس مجرد الأركان الإيمان الستة، لأن الإيمان هنا جاء وحده فيشمل الجميع، يشمل الأركان الإيمان التي هي الإيمان بالأركان الستة، الإيمان بالله وملائكته إلى آخره، ويشمل كذلك الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح. وهذه الخصال لم يعدها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حاجة إلى التكلف في جمعها وعدها، يعني ما يستطيع الإنسان يجزم أن هذا هو الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام. وأعمال الإسلام أكثر من هذه الشعب، أكثر من بضع وستون أو بضع من بضع وستين أو بضع وسبعين، لأنه جاء في بضع وستون بضع وسبعون بعض الروايات. أعمال الإسلام وخصال الإيمان، خصال يعني الأعمال التي أمر الله بها أكثر من هذا العدد، لكن هذا من باب أن ما أمر الله به أنه من الإيمان، ما أمر الله به من الأعمال أنه من الإيمان، وهذا على سبيل بيان أن الإيمان واسع ويشمل الإسلام كله، ولا حاجة إلى التكلف في عد هذه الخصال. بعض العلماء حاول أن يعد هذه الخصال، جمع من القرآن، جمع من السنة خصالا، لكن نقول لا حاجة لهذا. الحديث فائدته أن الإيمان واسع يشمل الأقوال والأعمال، وأن الإيمان ليس مجرد الإيمان بالأركان الستة مجرد اعتقاد، بل يشمل الأقوال والأعمال. وأما خصال الإسلام فهي معروفة من تفاصيل الأدلة حتى لو لم تذكر، ولا يعني حاجة لصرف هذه الخصال. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء هو عرف العلماء لأنه خلق يبعث على فعل المليح وترك القبيح وعدم التقصير في الحق. فإذا قصر الإنسان في الحق ليس من الحياة. إنسان قصر في الأمر المعروف والنهي عن المنكر بسبب الحياء، يقول والله استحي أن أتكلم، هذا ليس حياء، لأن من تعريف الحياء عدم التقصير في الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس حياء، كان شد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يقصر في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإذا هذا يسمى، يعني قد يقال له الخجل، أو يقال هذا ضعف وهذا خور، سمى بما سمه ما شئت، إما خجل أو خور أو ضعف، لكنه ليس من الحياء المحمود. أن الحياء المحمود يبعث على فعل الخير على الطيبة، ترك الأفعال السيئة وعدم التقصير في الحق. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه، فافضلها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. يدل على ان التوحيد افضل الاعمال على الاطلاق. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل قيل يا رسول الله أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. الإيمان توحيد وأفضل الأعمال، لأنه الأساس الذي تبنى عليه الأعمال، فهو الأصل والأساس الذي تقوم عليه جميع الأعمال. وهذه الكلمة جاء في فضلها نصوص كثيرة، منها حديث صاحب البطاقة الذي نجا من النار بقوله لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وطاشت سجلات 99 ورجعت البطاقة. ومنها حديث موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني، هذا في ضعف لكن اللفظ الآخر، أن نوح عليه السلام قال لابنه: يا بني قل لا إله إلا الله، فلو وضعت السماوات الأرض في كفة ولا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات حلقة مقفلة أو مبهمة لفصدتهن لا إله إلا الله. لكن كلمة التوحيد وهي أفضل الذكر وأفضل الكلام، ومن قالها ختم له بها دخل الجنة، فلا شك أنها خير وأفضل وأعلى خصال الإيمان. حدثنا الركوع بن شيبة وعمر بن ناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال: الحياء من الإيمان. إيش معنى يعظ أخاه في الحياء؟ يعني معناه أنه كما جاء في بعض الروايات قال: إنك لتستحي حتى أضر بك، يعني يقول يعني خفف الحياء، ينهى عن الإكثار من الحياء، قال: إنك لتستحي حتى أضر بك، يعني أضر بك يقصد ناحية الدنيا وكذا، أنه استحي أن يستقصي بحقه ويأخذ كذا ويأخذ كذا، يعني يترك أمورا من حقوقه حياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على المنكر، قال: دعه فإن الحياء من الإيمان، يعني دعه لا تأمر بها، فإن الحياء من الإيمان. ولو ترك الإنسان بعض حقوقه حياء فإن هذا من أخلاق العالية ويؤجر على ذلك، هذا باب التواضع باب الإيثار، وهو من الأخلاق العالية ولو نقص شيء من الدنيا، لأن يعني الحياء يمنع الإنسان من الجشع والحرص وأخذ جميع الحق، يستحي أن يأخذ ولو كان حقا له، لكن يستحي أن يستقصي حياء فيترك أشياء من حقوقه حياء، هذا خير، هذا من الأخلاق الفاضلة ويثاب على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على المنكر، قال: دعه، لا تأمره بالتقلل من الحياء أو بتقليل الحياء، لا دعه، فإن الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، كلما ازداد الحياء ازداد إيمان العبد. حدثنا محمد بن مثنى محمد بن الشهر والنصر بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السوار يحدث عما سمع عمران بن حصين رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير. قال هشام بن كعب إنه مكتوب في الحكمة إن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني من صحبه. الحديث اللفظ الآخر أتم أوضح حدثني يحيى بن حبيب الحارث حدثني حماد بن زيد عن إسحاق وابن صهيب أن أبا قتادة رضي الله عنه حدث قال كنا عند عمران بن حصين رضي الله عنه في رهط منا وفينا بشير بن كعب. حدثنا عمران يومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير. وقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. هذا معارضة لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحياء خير كله، فالقول منه سكينة ووقار ومنه ضعف هذا باطل ولا يجوز أن تعارض به النصوص، لأن هذا الضعف ليس حياء كما سبق، هذا الضعف ليس بحياء، تسميته حياء خطأ. فالحياء خير كله، النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني شيئا من الحياء بل جعله خيرا كله، الحياء كله خير، أو قال الحياء خير كله. ومن زعم أن الحياء قسم إلى قسمين وأن بعضه ليس بخير فهذا خطأ كبير ومعارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك غضب عمران رضي الله عنه وأنكر عليه، قال فغضب عمران رضي الله عنه حتى احمرت عينه. هذا يعني يقول في الحاشية هو صحيح، يعني قول احمرت عينه، والله الصحيح جار على لغة الحلوم البراغيث، ومنه مثله قوله تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا، ومثله يتعاقبون فيكم ملائكة، تكرار الفاعل احمرت الألف فاعل عيناه تكرار الفاعل، يعني الأصل يقال إيش احمرت عيناه، هذا فعل عيناه الفاعل، هذا تكرار في تكرار الفاعل يجعل الثاني بدلا. وهذه لغة صحيحة، لغة عربية صحيحة ومشهورة بهذا المثال أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث، أكلوا الواو فاعل والبراغيث يعني فاعل داعي كرر وهو بدل يجعل بدلا. وأسروا النجوى، الواو إيش فاعل، أسروا النجوى الذين كرر الفاعل مرة أخرى، يتعاقبون الواو فاعل تعاقبون فيكم ملائكة كرر الفاعل مرة أخرى. اللغة قليلة، لغة قليلة لبعض العرب وهي ثقيلة فيها تكرار للفاعل لكنها صحيحة لغة عربية، وجاء القرآن بها في هذا الموضع وسر النجوى، وجاء الحديث بها في هذا الموضع تعاقبون. هذه أشهر موجود يعني مذكور، ليست كثيرة، ما يعرف إلا هذا المثال في القرآن والسنة كذلك، ما يعني مشهور هذا المثال، فهي لغة قليلة جاءت مرة مرتين، فهي لغة قليلة لكنها صحيحة. حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني، شو الفرق بين أراني وأراني؟ أرى بفتح الهمزة من الرؤية البصرية، إذا قال أرى من الرؤية البصرية، وإذا قال أرى أي من إيش الرؤية العلمية، يقول أرى، يقول أرى أن هذا كذا، أرى يعني من الرؤية العلمية، وأرى بفتح من الرؤية البصرية، أنا أراني يعني أفهم منك وأظنك على أوران يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال فأعاد عمران الحديث. قال فأعاد بشير فغضب عمران. قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبان الجيد هذه كنية عمران رضي الله عنه إنه لا بأس به يعني إنه ليس بمنافق. عمران شك فيه أنه من المنافقين يعني يعارض وليس هذا هذه صفة المؤمن. المؤمن يسلم وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لكن هذا المثال يفيدنا يعني نستفيد منه أن الاعتقاد المسبق فيه خطر للشخص. أن هذا الرجل ليس بمنافق، ما الذي جعله يصر ويعاند؟ حديث عمران عن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بالتحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يعارض ويغضب عمران ثم يعارض ثانية، هذا يدل على إيش؟ على شدة خطر الاعتقاد السابق. الإنسان إذا اعتقد شيئا واستقر في قلبه فإنه قد لا يرجع عنه بسهولة، يأتيه النص فيحاول أن يؤوله، وهذا يقع فيه كثير من أهل العلم نسأل الله العافية والسلامة. إذا كان مثلا يعني درس الفقه على مذهب استقر في قلبه ومضت سنين وهو يعتقد هذا الرأي، فإذا جاء دليل يخالف هذا الرأي الذي استقر في قلبه صار يحاول ما أمكنه أن ينوي عناق النصوص لتوافق هذا المذهب أو الرأي الذي استقر عليه. هذا خطير، لو صرح برد النص لكفر، لكن هذا تأويل، هذا تأويل لا يصل حد الكفر لكنه على خطر، لأنه يعني يأتيه النص فيؤول تأويلا متعسفا متكلفا بعيدا عن الصواب، فيعني يعذر بهذا التأويل عن الكفر، وإلا لو رده صراحة لكفر. لكن هذا التأويل كان له وجه ولو من بعيد فإنه يخرج عن الكفر لكنه لا يعفي عن الإثم. فلا يجوز المؤمن أن يرد نصا تبين له صحته وتبين معناه من أجل الاعتقادات السابقة. ولذلك يقول بعض العلماء يقولون استدل قبل أن تعتقد ولا تعتقد قبل أن تستدل، لأنك إذا اعتقدت قبل أن تستدل فإنك ستلو عناق النصوص. إذن استدل قبل أن تعتقد، يعني استدل اجمع الأدلة قبل أن تعتقد ثم اعتقد ما تدل عليه الأدلة مهما كان، لأن الدليل هو الذي يجب اتباعه، وطرح المعتقدات التي تخالف الأدلة مهما كان. وهذا هو الذي منع كثير من المشركين من الإسلام، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. والمنع منع أبا طالب من الإسلام وملتي على هو على ملة عبد المطلب أن استقرت في قلبه نشأ عليها، الإنسان نشأ على مذهب سواء في العقيدة أو في الفقه ثم جاءت النصوص، فيقل ويندر من يتخلى عن مذهبه ويتبع الأدلة. جامع أوصاف الإسلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا النمير حاول، حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حاول، حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي حديث أبي أسامة غيره قال قل آمنت بالله ثم قل آمنت بالله فاستقم، اللفظ الآخر ثم استقم. هذا من جوامع الكلم التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع له الإسلام في كلمات يسيرة، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده، أراد وصية جامعة لا يحتاج بعدها إلى سؤال، فجمع له الإسلام في هذه الكلمات اليسيرة وهي مستفادة من القرآن بقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يتنزل عليهم الملائكة الآية قال قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان أولا الإيمان التوحيد هذا هو الأساس الذي تقوم عليه الأعمال، ثم الاستقامة على جميع أو على الاستقامة على الدين بجميع شرائعه وأوامره ونواهيه. والاستقامة من أصعب ما يكون على العبد، أن يستقيم ولا يميل لا يمين ولا يسار، من أصعب ما يكون، ومن حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لكن لا بد الإنسان أن يحصل منه هفوات وزلات ومخالفات، ويندر من يسلم من الهفوات والذنوب والمعاصي. ولذلك يقول السلف إن أشد آية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ولا ومن تاب معك ولا تطغى. إذا كرت الحديث قالوا شبت يا رسول الله، قال شيبتني هود وأخواتها. الحديث فيه ضعف لكن العلماء يحسن. فالمقصود أن الاستقامة شأنه عظيم، وأنه يجب على المؤمن أن يراعي نفسه وأن ينتبه، كلما حاد رجع، كلما حاد رجع، وألا يغفل عن استقامة، يراقب نفسه، لأن الانحراف يبدأ يسيرا جدا لا يشعر به، لكنه إذا غفل زاد الانحراف مع مرور الوقت حتى يصل والعياذ بالله إلى كبائر وإلى البدع وقد يصل إلى الشرك. لكن بداية الانحراف يسيرة جدا، كالذي ينحرف عن الطريق، أول انحراف عن الطريق يعني سنتيمترات أو مليمترات، يعني يسير جدا، أول انحراف يسير جدا، ثم يزداد مع طول المسافة حتى يبتعد ابتعادا كثيرا، وقد يصعب الرجوع مع طول المسافة. هل الواقع سنخطأ بالطريق ولم يسلك الطريق الذي يريد، ولم ينتبه إلا بعد 100 كيلو أو 200 كيلو 300 كيلو. الآن ماذا سيصنع؟ مشى 300 كيلو، ماذا سيصنع؟ سيرجع، هذه المسافة صعب عليه. يجب على الناس إذا أخطأ الطريق ماذا يصنع؟ يحاول يذهب طريق آخر، والأرجع 100 كيلو صعب، لكن أخذ طريق آخر ثم يضيع تماما ولا يهتدي ولا يستطيع الرجوع أبدا. لكن العاقل يرجع مع نفس الطريق ولو طال عليه. الواجب على المؤمن أن يراقب نفسه وأن ينتبه وأن يستشير إخوانه ويسمع من الناصحين، فإذا شعر بأنه انحرف في أي انحراف مهما كان قليلا فلينتبه ويرجع. إذا تجد بعض الناس نسأل الله العافية يحلق لحيته فجأة، كان متحيا ثم يحلق لحيته، لكن لو سبرت حال هذا الشخص وجدت أنه منحرف منذ سنة أو سنتين، لكن انحراف خفي ثم ظهرت آثاره السيئة بعد مدة، الناس يتعجبون فلان حلق لحيته أو صار يخفف شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى صار حليقا أو قريبا من الحليق، فيتعجب الناس كيف انحرف هذا، كان صالحا، كان إمام مسجد، وكان كذا وكان كذا. هذا أهمل المراقبة، أهمل الاستقامة، انحرف في البداية فصار يبرر لنفسه هذا فيها خلاف، هذا أمر سهل كل الناس يفعلون هذا وهذا في ساعة، فصار يتساهل واستمر لم يرجع، استمر في الانحراف، والانحراف لا يمكن أن يقف عند حد، لأن الشيطان لا يرضى من العبد إلا بالكفر الذي يخلد معه صاحبه في النار والعياذ بالله. فالعاقل يفزع إذا انحرف، حصل انحراف، أول ما يبدأ الانحراف لترك السنة، البداية أول بداية الانحراف ترك السنة، إذا رأيت أن الشخص بدأ يترك السنة، يا عبد الله لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، لأن قيام الليل ليس بواجب، لكن ترك قيام الليل هذا مؤشر أن الإيمان ضعف، وإذا بدأ يضعف لم يقف عند حد. إذا ترك السنن التي كان يفعلها هذا دليل على أن الإمام ضعف وأنه في انحدار إن لم يتدارك نفسه. وكذلك بقية السنن ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى. ترك السنن لا يفزعه، يقول هذه مستحبات وليست واجبة ولا حرج في تركها، الأمر في ساعة، ثم يستقر على هذا ويستمر هذا الوضع. ثم يأتيه الوضع الثاني، يبدأ في المتشابهات واللي فيها خلاف، يقول هذا في خلاف وبعض العلماء يرى الجواز، المسألة فيها خلاف والأمر في ساعة. ثم ينتقل للمحرمات الصغيرة التي ما فيها خلاف، أخي يقول هذه أمور سهلة أمور يسيرة وتكفرها الصلاة والصيام والجمعة كذا، ويهوينا الشيطان. ثم يصل إلى ما هو أكبر وهكذا، ولا سيما إذا دخل في بحر التأويل، وهذا والعياذ بالله بحر واسع يهلك فيه الصالحون، ولا سيما أهل العلم بالذات، من كان عنده علم فإنه يهلك في بحر التأويل، قل هذا في ساعة هذا كذا، فلان يقول كذا فلان يقول كذا، يدخل في الجدل، يدخل في الجدل ويبرر لكل فعل سيء يفعله، لأنه يعني عنده علم وعقل وعنده تعلم ودرس وعرف الأقوال وعرف طريقة الجدال، فيفعل ما يشاء ويبرر لنفسه، يقول هذا في خلاف هذا في كذا وهذا كذا وهذا كذا، فيبدأ يبرر ودافع عن نفسه. فترى هذا بإذن الله دخل بحر التأويل، وهذا يكون أسوأ حالا من العامي الذي يفعل معصية علنا وهو يعلم المعصية ويشعر بالذنب فلعله يتوب. العامي يقول له اتق الله يا فلان، قال الله يا أخي احنا مقصرين وأسأل الله يعفو عنا، يعترف عارف أنه يعلم أنه على خطأ، هذا حريم أن يتوب لأنه منكسر ويعلم الذنب ويجد ألم ومرارة قد يتوب. لكن هذا الذي عنده علم يفعل هذه المعصية من كبر من عجب من دخول في بعض التأويلات وهو يرى أنه يحسن صنعا وأنه لم يفعل خطأ، هذا والعياذ بالله من أسوأ ما يكون للشخص. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا إيش؟ إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني ينفتح باب الجدل والتأويل والشبه، وهذا بحر لا ساحل له، نسأل الله العفو والعافية. تبدأ تخرج حديث العزيز. باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاول، حدثنا محمد بن غمح ابن المهاجر، أخبرنا ليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، أي الإسلام خير، يعني بمعنى أي خصال الإسلام خير أي أفضل. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام وتقرأ السلام، النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أسئلة كثيرة، فمرة يحث على الصلاة، مرة يحث على تطعم الطعام شاي السلام، مرة يحث على الذكر وهكذا، تختلف الإجابات. هذا مرجعه إلى أحد أمرين، إما حال السائل من رأى أنه مقصر في أمر أو يحتاج إلى أمر من أمور أوصاه بما يناسبه، كما قال لذلك الرجل قال أوصني قال لا تغلط، آخر قال أوصني قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وهكذا، أو يكون بحسب حاجة الناس في ذلك الوقت، إذا كان الناس في جوع شديد فيكون أفضل خصال الإسلام إطعام الطعام، إذا كان الناس في جهل عام فأفضل خصال الإسلام الدعوة إلى الله وتعليم العلم، إذا تكالب العدو على المسلمين يكون أفضل خصال الجهاد ودفع العدو وهكذا، على حسب حال الناس. وعلى هذا تجتمع الأحاديث، الأحاديث فيها يعني متباينة في ذكر الأفضل من أعمال من خصال الإسلام. الجواب كما ذكر العلماء أنه على حسب حال السائل أو حسب حال الناس، فيختلف الإجابات بناء على هذا، فلا خلاف. لأنه قد يقول قائل أيما أفضل، مرة النبي عليه الصلاة والسلام يحث على طعام الطعام، مرة يحث على الذكر، مرة يحث على الجهاد، مرة يحث على بر الوالدين، وهكذا. ويقول هذا على حسب حال السائل أو حادث الناس. عند الترمذي أكمل. أخريجه الترمذي بس. كلام الباني من هذا؟ كلام من؟ الترمذي. إذن روى الترمذي وقال حديث حسن، حيث ما ظل قوم بعده هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجبل ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الإنسان ما ضربوه لك إلا جدلا فلهم قوم خصمون. آية الزخرف. تطعم الطعام، تطعم الطعام، هذا في فضل إطعام الطعام، وأنه أفضل من إعطاء المال، أفضل من إعطاء المال، النص على إطعام الطعام، لأن الإنسان الفقير قد يكون بحاجة جائع، قد يكون جائعا بحاجة إلى الطعام، فإذا أعطي المال يعني يحتاج إلى أن يذهب ويشتري ويطبخ ويجهز، وسيما في ذلك الوقت لم يكن فيه مطاعم ويعني طعام جاهز يباع مطبوخا، فإذا جاء الطعام جاهزا قد اشتراه صاحبه وطبخه وأعده وقدمه للفقير جاهزا، فلا شك أن فرحة الفقير أعظم بهذا الطعام. هذا من وجه. من وجه آخر أن بعض الفقراء قد يكون أخرق وسيء التصرف بالمال، إذا جاءه المال أنفقه على أمور تافهة أو في إسراف أو ما شابه ذلك، لكن إذا جاءه الطعام أكله وانتفع به. لذلك الأحاديث، الآيات والأحاديث يكثر فيها ذكر الطعام دون المال، والمال ورد في نصوص كثيرة، لكن الطعام أيضا ورد في آيات كثيرة: ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، الكفارات طعام 10 مساكين، وهكذا. فالطعام له شأن، له شأن، لكن إذا علم الإنسان هذا الفقير بحاجة إلى ملابس، بحاجة إلى أشياء أخرى غير الطعام، والطعام متوفر، فيكون الأفضل دفع المال. هذا الفقير رشيد ولا يسرف ولا يضيع المال، فالأفضل يعطى مالا، لأنه أحوج إلى المال من الطعام. وإذا كان الفقر والجوع هو السائد كما في الأزمنة السابقة، فيكون الإطعام أفضل من مجرد إعطاء المال، لأنه يدفع الحاجة سريعا ويفرح به الفقير ويأكله في الحال. إذن على حسب الحال. وقال ما هو الأفضل، أطعم الطعام ولا أعطي المال؟ والحسب حاجة الناس. يعني كثير من الناس اليوم لو جاءه الطعام ربما أنه ما يأكله، يعني لأنه يعني رتب أكله، يفطر في وقت معين، تغدى وتعشى، فلو جاء الطعام بدون يعني ترتيب تجد أنه قد أكل، فلا يفرح به كثيرا، لأن الأكل متوفر. كل إنسان اليوم في هذا البلد يفطر يتغدى وتعشى، فالطعام موجود، فلو جاءه فجأة ربما أنه لا يفرح به، بخلاف ما لو أعطاه مالا وهو رشيد فإنه ينتفع به ويرتب أموره، يشتري بطعام في المستقبل ويرتب أموره وينتفع به أكثر. وإذا كان الناس في جوع شديد فإن الطعام يؤكل على كل حال ويكون أنفع للفقير. تطعم الطعام وتقرأ السلام، تقرأ السلام، القراءة ليست هي من كتب، يعني بعض الناس لا يفهم القراءة إلا أن الإنسان يقرأ من كتاب أو من ورقة، والإنسان يقرأ ولا يتكلم، يعني يقول الكلام يعتبر قراءة، لذلك الإنسان يقرأ القرآن حفظا، يقول فلان قرأ القرآن وهو يقرأ حفظا ليس من ورقة ولا كتاب، فإذا من تكلم بكلام فإنه يصدق عليه أنه قرأه، إذا قال السلام عليكم فهو تعلم السلام، السلام مكتوب يكتب كأنه قرأه حفظا، مثل قرأ الفاتحة يصدق عليه أنه قرأ الفاتحة وإن قرأها حفظا، وكذلك السلام، السلام مشروع ومكتوب في الأحاديث، فإذا ألقاه يصدق عليه أنه قرأه. تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، وهذا دليل على إخلاص المسلم وإرادته للأجر والثواب. الإنسان جرت العادة يسلم على من يعرف، هذا أمر يشترك فيه جميع الناس، ولا حتى الكفر يسلم بعضهم على بعض بتحياتهم الخاصة به، هذا أمر معتاد، لكن من يسلم على من لم يعرف ما حمل على ذلك إلا إرادة الأجر، دليل على إخلاصه وإرادة وجه الله تبارك وتعالى بهذا السلام. وذلك ورد في بعض الحديث أن من أشراط الساعة إيش؟ تسليم الخاصة. إيش معنى تسليم الخاصة؟ لا يسلم إلا على من يعرف، ولو سلم عليه شخص استغرب، كان تسلم عليه تعرفني، وفي بعض الناس الآن قد يستغرب إذا سلم عليه شخص، يستغرب خاصة صافحه في مكان عام ويستغرب ولن تعرفني، لأنه قل في بعض الأماكن بعض البلدان قل إفشاء السلام كثيرا بين الناس، غالبا ما يسلم الله على من يعرف، لكن على كل إنسان يفشي السلام قدر استطاعته، لأنه أحيانا في الأماكن العامة كثرة مرور الناس قد يصعب أن يسلم على كل أحد، أن يمر به في اللحظة كل ثانية يمر عليه واحد في الأماكن الزحمة الذهاب والإياب وتقابل الناس، لكن نقول يسلم ما استطاع، سلم ما استطاع، أمر في سعة، هذا على سبيل الاستحباب يحرص على إفشاء السلام ما استطاع. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرد البصري، أخبرنا الواهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن عاص أنه سمع عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما يقول إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. اختلف الجواب، أي الإسلام خير؟ أي المسلمين خير؟ يعني السؤال متقارب، أي الإسلام خير؟ أي المسلمين خير؟ يعني يتوقع أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أي المسلمين خير يقول إيش؟ الذي يطعم الطعام ويقرأ السلام، أن هذه خير خصال الإسلام، فخير المسلمين من هو؟ الذي يفعل خير الخصال. إذن السؤال متقارب، أي الإسلام خير؟ أي المسلمين خير؟ سؤال متقارب لكن الجواب اختلف، فالجواب ما سبق، أنه يخبر على حسب حال السائل أو حال الناس. وهنا يدل على فضل السلامة، السلامة أن يسلم الناس من لسانه ويده، وهذا أمر عزيز، ويندر أن يوجد شخص يسلم منه الناس، لا سيما اللسان، اليد قد يعني يوجد كثير من الناس يسلم الناس من يده، أن انشداب اليد قليل، لكن اللسان أمره عظيم، شأنه خطير، ويندر من يسلم الناس من لسانه. ويقول المقيم رحمه الله يعني أنه يعني من العجب أن تجد بعض الناس يتورع من أقل ما يكون من المال، يعني لو يجد مثقال ذرة من المال لتورع عن أخذه، حتى لو أنه لقطة في الأرض يتورع عن أخذه فضلا عن يسره، ولكنه يفري بلسانه أعراض المسلمين فريا ولا يبالي، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الأموال مع الأعراض والدماء، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالطعن في الأعراض عن طريق الغيبة أو النميمة أو الاستهزاء أو السباب هذا أمر منتشر، ويندر من يسلم إن نسأل الله العفو والعافية، ويسيم الغيبة يسمونها فاكهة المجالس، يعني لا تحلو المجالس إلا بذكر الناس، فلان في كذا وفلان في كذا وفلان في كذا. والغالب أن الباعث على الغيبة ما هو؟ يعني غير التلذذ، هو لا شك لذة، لكن ما الباعث على هذه اللذة؟ يعني قال ما الباعث على الغيبة؟ ما هو الباعث؟ لو تأملنا الباعث الحقيقي هو العجب بالنفس، لأن الإنسان حينما يغتاب الآخرين ماذا لماذا يغتاب؟ يعني يتشفى أنه أحسن منهم، يقول فلان سيء الخلق، يعني أنه هو إيش؟ حسن الخلق، هذا يعني يفهم منه أنه ليس كلام، لأنه يسب فلان، فلان يقول فلان سيء الخلق، فلان بخيل، وش يفهم السامع؟ أنه كريم، فلان جبان، يفهم السامع أنه شجاع، فلان يفعل كذا وفلان. فالذي يغتاب الناس هذا يدل على وجود العجب والكبر في نفسه، وأنه يتلذذ بتنزيل درجات الآخرين من أجل أن يرتفع. هذا هو الغالب، أعظم سبب يدعو إلى الغيبة. ولذلك تجد المتواضع الإنسان المؤمن الصادق المخلص لله المتواضع يجتنب الغيبة، إذا اغتيب أحد قال حنا أرد منه الله يعفو عنه، فلا يجد لذة لأنه يعاتب نفسه ويتواضع ويذم نفسه فلا يستسير غيبة أحد. إذا ذكر شخص قال اترك الناس حنا أرد منهم اللي فينا كثيرة ونحن عاد كاملون حتى نغتاب الناس، المقصود أنه يجب على المؤمن أن يجاهد نفسه ليكون من أفاضل المسلمين، المسلم يعني الكامل الإسلام، من سلم المسلمون لسانه، فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فإسلامه ناقص، لكن ليس معناه أنه كافر، لكنه ينقص عن الواجب ويأثم بذلك، نسأل الله العافية. وقدم اللسان على اليد لعظم خطر اللسان، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، قدم اللسان لأن الوقوع في الأعراض عن طريق اللسان أكثر وقد يكون أشد نكاية من الاعتداء باليد، لأن الاعتداء باليد قليل كما سبق. وحدثني سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي قال حدثني أبي، اللفظ الصحيح الأموي بضم الهمزة، ويعني كثير من الناس يلفظون فتح الهمزة الأموي وهذا خطأ، الصواب الأموي أمية، لأنه نسبة إلى أمية بضم الهمزة، النسبة إلى أمية أموي لأن الهمزة مضمومة. قال حدثنا أبي حدثنا أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل، هذا اللفظ أشبه وأقرب الصواب أي المسلمين أفضل، الجواب يكون مطابقا للسؤال خلاف الرواية السابقة أي الإسلام أفضل، يعني ما يطابق إلا على تقدير، لكن هذه الرواية أوضح. نقل على قول الباب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، وظهرنا بهن أسبوع على آخر أسبوع قبل الحج، ونعود إن شاء الله الأسبوع الثاني من بداية الدراسة، الأسبوع الأول ما في دراسة إلا درس الجمعة، أما الأحد الاثنين الثلاث الأربعاء هذه ما فيها دراسة، يكون البداية من يوم الجمعة المغرب أول جمعة بعد بداية الدراسة. وفق الله الجميع ويحب ويرضى، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.